بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة، وذكرنا أن الماء إذا لاقته نجاسة له أربع أحوال، فما هي؟ ها، الحالة الأولى الماء الكثير إذا خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه فحكمه نجس، وهذا بإجماع العلماء. ها، الماء الكثير إذا خالطته نجاسة ولم تغير شيء من أوصافه فهذا طهور بإجماع أهل العلم. الثالث، ها، الماء القليل إذا خالطته نجاسة وغيرت، نبدأ بالمسائل المجمع عليها، وغيرت أحد أوصافه ما حكمه؟ نجس بالإجماع. الرابعة، ها، الماء القليل الذي خالطته نجاسة ولكن لم تغيره، ففي خلاف كثير بين العلماء، وأرجح الأقوال، نعم، أنه إذا لم يتغير فهو طهور سواء كان قليلا أو كثيرا، فإذا تغير فهو نجس. إذا كان العبرة بالتغير فما فائدة حديث القلتين؟ لماذا حدد القلتان؟ ها، نعم، للتنبيه على أن الماء إذا كان قليلا أي دون القلتين فإنه ينبغي التحري فيه أكثر، وليس معنى أن ما دون القلتين يعني يحمل النجاسة مطلقا. طيب، نواصل نقرأ ما يتعلق بهذا الباب من مسائل ما جاء في الحديث الأخير، حديث أبي هريرة، البول في الماء الدائم. البول في الماء يختلف باختلاف هذا الماء، هو البول نجس ويخالط الماء فهو في حكم الماء إذا لاقته النجاسة، فله عدة أحوال. الحال الأولى إذا كان راكدا أي غير جاري غير متغير متبدل، بل هو راكد، فهذا له صورتان: الماء الراكد له صورتان، لأنه إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا، ماء راكد كثير أو ماء راكد قليل. فإن كان كثيرا، إن كان كثيرا فمذهب الشافعية أنه يكره البول فيه، أي يكره كراهة تنزيهية، قالوا لأنه كثير لا يتغير بالبول فيه فيكون من باب كراهة التنزيه. وذهب الحنابلة وكذلك الظاهرية، واختاره بعض الشافعية كالنووي مال إليه في شرح مسلم، إلى أنه يحرم البول فيه ما دام راكدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ونهيه باق على إطلاقه وعمومه لا صارف له، والأصل في النهي هو التحريم، وهذا القول استظهره أيضا الإمام الصنعاني في سبل السلام. وهو القول الصحيح أنه يحرم البول فيه وإن كان كثيرا. والصورة الثانية أن يكون الماء الراكد قليلا، فهذا مذهب جمهور العلماء حتى جماعة من الشافعية أيضا صرحوا به أنه يحرم البول فيه، وجزم به النووي رحمه الله في شرح مسلم بعد أن ذكر أن بعض الشافعية خالف، قال هو مكروه حتى في القليل أي كراهة التنزيه. قال النووي والصواب المختار أنه يحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله. وهذا الذي أيضا استظهره الصنعاني رحمه الله في سبل السلام. فإذا تبين معنا بهذا أن الماء الراكد سواء كان كثيرا أو قليلا أنه يحرم البول فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وتحريم البول فيه شامل للبول فيه مباشرة، إما أن يبول داخل الماء أو يقف بجانب الماء ويبول إلى داخل الماء مباشرة. وشامل للبول قرب الماء بحيث يسيل البول إليه، إذا بال في مكان قريب الماء والبول يجري إلى الماء هذا شامل لا أيضا محرم. شامل أيضا لما إذا بال في إناء وصبه فيه، خلافا للظاهرية فإنهم لم يروا محرما إلا البول في الماء الراكد مباشرة، أما لو بال بجانب بحيث يسيل إليه أو بال في إناء ثم صبه فيه فلا يحرم هذا عندهم. وقد انتقد قولهم هذا النووي رحمه الله في شرح مسلم، نقرأ بعض كلامه. قال النووي وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أيضا يحرم، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور. ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري، ووافق داود عليه ابن حزم كما ذكر ذلك في كتاب المحلى، ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار قال وقد نصر قول داود ابن حزم. قال إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، وأنه إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء فليس كذلك أي لا يكون منهيا عنه. قال وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر. إذن هذا الحال الأولى للماء. ما هي الحال الأولى؟ أن يكون الماء راكدا ثابتا في مكان لا يجري، فهنا يحرم البول فيه سواء كان كثيرا أو قليلا، وسواء بال فيه مباشرة أو بال بقرب منه بحيث يجري البول إليه أو بال في إناء ثم صبه فيه كله يحرم. الحالة الثانية للماء أن يكون الماء جاريا يتغير لا يبقى على ما هو عليه، يجري يذهب هذا الماء ويأتي غيره، فهذا أيضا فيه التفصيل الذي في القول السابق، إما أن يكون كثيرا أو قليلا، يعني يجري وهو كثير. فإن كان الماء الجاري كثيرا فمذهب الشافعية قالوا لا يحرم البول فيه، ولكن الأولى اجتنابه. وإن كان قليلا وهو جار فمذهب الشافعية أيضا أنه يكره، أي قول بعضهم، قول بعض الشافعية أنه مكروه، وقال بعضهم إنه يحرم، يحرم البول في الماء القليل الجاري. وصححه النووي في شرح مسلم قال والمختار أنه يحرم إذا كان قليلا، لأنه يقدره وينجس على المشهور من مذهب الشافعي وغيره ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس. ذكر أن هذا أنه يحرم إذا كان قليلا هو مشهور مذهب الشافعي، كذا ذكر هذا النووي، وكلام النووي هذا متعقب أنه إذا كان كثيرا لولا اجتنابه، وإن كان قليلا يحرم، وقال بعضهم يكره. ممن تعقبه الحافظ العراقي في طرح التثريب شرح كتاب التقريب، وذكر أنه ليس في كلام الشافعي ذلك، وإنما كلام الشافعي في كراهة أو في تحريم البول في البئر، قال سواء كانت معينا أو كانت غير معين أي راكدة، سواء كانت دائمة أو معينا، قال والبئر المعين ليس معنى هي الجارية، ولكن هي التي لها عين تمدها، إلا ليس جاريا ماء البئر. قال فليس في كلام الشافعي ما صرح به النووي رحمه الله. وممن تعقبه أيضا الصنعاني في سبل السلام، وحاصل كلامه قال إن الحديث قيد النهي بالماء الراكد، فالجاري لا يدخل في الحديث في النهي، فلا يكره ولا يحرم. كان مما قال، قال بل الأولى خلافه، أي خلاف ما ذكره النووي، إذ الحديث في النهي عن البول فيما لا يجري، فلا يشمل الجاري قليلا كان أم كثيرا. ثم ذكر الصنعان أنه لو قال قائل بالكراهة من باب تنزيه الماء قال لكان قريبا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين قال إذا كان هذا الماء الجاري نحو ساقية وتحت هذا الماء ناس يتطهرون من ذلك الماء ويشربون منه، قال فهنا لا يجوز ذلك لما فيه من الأذية، لا لأجل أنه ما جاري أو راكد، لكن لما فيه من الأذى، فربما صادف وقت بول إنسان يستقي من ذلك الماء. فعلى كل الحديث قيده بالراكد الماء الدائم فلا يدخل فيه الجاري، إلا إذا كان الجاري كما تقدم التنبيه عليه أناس يغترفون منه، يستقون منه، يشربون وهم تحته مباشرة وهو يبول فيه، فهذا ينهى عن الماء فيه من الأذى. الحال الثالثة من أحوال الماء، أن الحال الأولى الراكد، الحال الثانية الجاري، الحال الثالثة الماء المستبحر، ومعنى الماء المستبحر أي الذي صار كالبحر، أي ماء كثير، قد صار كالبحر. ها نبهنا عليه، الكثير الجاري قلنا الشافعي قالوا الأولى اجتنابه، والقليل الجاري بعض الشافعي قال يكره، وبعضهم قال ماذا يحرم، وهو قال النووي وهو المشهور في مذهب الشافعي، وسبق أن الشافعي لم يقل ذلك. هذا الحال الثالث الماء المستبحر، فإن كان جاريا فالأمر فيه واضح، لا يشمله النهي ولا يدخل في الكراهة، ماء مستبحر وأيضا جاري. بقي إن كان مستبحرا راكدا، نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على أنه ليس داخلا في هذا النهي عن البول في ولو كان راكدا، قالوا لأنه في هذه الحال لا يحمل الخبث، قالوا فلا يحرم اغتسال الجنوب فيه لما سبق من النهي، ولا يحرم البول فيه. وممن نقل الاتفاق فيه ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام، ما موضوع إحكام الأحكام لابن دقيق رحمه الله؟ شرح عمدة الأحكام، وهو من أحسن شروح العمدة، زينه الصنعاني رحمه الله بحاشية نفيسة جدا، حاشية الصنعاني التي هي العدة على شرح العمدة، موجود عندنا في المكتبة مطبوع مع الإحكام في نحو 5 أو 6 مجلدات، فشرح العمدة لابن دقيق مختصر ويذكر مذاهب العلماء وأدلتهم والإجماعات، أضاف إليه الصنعاني حاشية نافعة تممت ما فيه. فنقل الاتفاق على أن الماء المستبحر لا يدخل فيه، أيضا نقل الاتفاق العراقي في طرح التثريب، وأيضا للفائدة كتاب طرح التثريب هو من الكتب التي تعتني بذكر المسائل ومذاهب الفقهاء. طرح التثريب هو شرح كتاب تقريب الأسانيد، ألف الحافظ العراقي لولده، ولده أبو زرعة العراقي ولي الدين، كتابا في الأحكام مثل عمدة الأحكام، بلوغ المرام، ثم شرحه له في طرح التثريب، شرح التقريب، ومات ولم ينتهي منه من الشرح، فأكمل الشرح ولده الذي ألف الكتاب له. وهو من الكتب التي تتوسع، وربما ذكر حديثا وذكر فيه 20 أو 30 مسألة، ومذاهب العلماء فيها. أيضا نقل الاتفاق في ذلك، أيضا ممن نقل الاتفاق الشوكاني في نيل الأوطار أن الماء المستبحر ليس داخلا في هذا النهي، والحقيقة وجود خلاف في هذا، قد خالف ابن حزم في كتاب المحلى فرأى أن الماء الراكد ولو كان مستبحرا لا يجوز البول فيه ولا اغتسال الجنوب فيه لظاهر الحديث، قال كان مما قال، قال وسواء كان الماء الراكد قليلا أو كثيرا ولو أنه فراسخ في فراسخ لا يجزئ الجنب أن يغتسل فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخص ماء من ماء، وكذا الشوكاني فيما مر معنا في الدراري خالف في هذا، كان مما قال، قال: وقد قيل إن المستبحر مخصوص من هذا بالإجماع، والراجح أن الماء الساكن لا يحل التطهر به ما دام ساكنا. كذا في الدراري. وفي نيل الأوطار ماذا فعل؟ قلنا نقل الإجماع، وهذا عجب أنه ينقل الإجماع ثم يخالف في كتاب الدراري. على كل هذا قول عامة العلماء، ولا سيما الذين عللوا النهي بأنه يقذره أو ينجسه، قالوا: فالماء المستبحر الذي لا يتغير لا يتقذر ولا يتنجس بالبول فيه واغتسال الجنوب فيه، فلا يحرم ذلك فيه. إذن هذه أحوال الماء، وبها يتبين حكم البول فيه. وهذا كما سبق الراكد شامل للمستنقعات التي يتجمع فيها ماء الأمطار، تكون هناك حفر في الصخور بين الجبال، أو تكون هناك حواجز مائية يحجز الماء بين جبلين فيجتمع ماء السيول، أو كان في المسابح الحديثة المعدة المبلطة، لذلك لا يجوز البول فيها. بقي مسألة أخرى، وهي: هل التغوط حكمه حكم البول، بمعنى أنه ينهى عنه في الماء الراكد؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن التغوط في الماء كالبول فيه، بل قالوا هو أقبح منه. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول تنبيه على ما هو فوقه كالغائط ونحوه. نعم، وهذا قول قوي، أن الغائط منهي عنه كالبول. وهنا تنبيه أن الصنعاني رحمه الله في سبل السلام نقل عن الإمام أحمد أن الغائط لا يلتحق بالبول، وأن هذا الحكم يختص بالبول في الماء الدائم، وأما الغائط فلا يدخل فيه. كذا نقله الصنعاني رحمه الله، والمشهور عن أحمد خلاف ما نقله. فكتب الحنابلة المعتمدة تذكر مذهب أحمد أنه التحريم، تحريم الغائط فيه كالبول، بل الكتب التي اجتمعت التي اعتنت بجمع الروايات عن أحمد، وأحسن ما ألف في ذلك هو كتاب الإنصاف للماوردي الذي جمع فيه الروايات المنقولة عن أحمد في المسائل، فذكر الروايات المنقولة عن أحمد في هذه المسألة وهي الغائط في الماء الراكد، وكلها تدور بين التحريم والكراهة، ليس في شيء من هذه الروايات أنه قال يجوز. فالشاهد أن نسبة هذا القول إلى أحمد فيه نظر. إضافة إلى ذلك أن النووي رحمه الله في شرح مسلم ذكر أنه لم يخالف في هذه المسألة إلا داود الظاهري، وأن الشافعية وغيرهم كذا قال، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء إن الغائط يلتحق بالبول، ولم يخالف فيه إلا داود. فلو كان هذا القول معلوما عن الإمام أحمد لما جزم النووي بأنه لم يخالف فيه إلا داود، ولما خفي مثل هذا القول على النووي رحمه الله. فإذا نسبة هذا القول إلى أحمد فيه نظر كبير، لأن هذه مسائل تتعلق بهذا الباب. بقي بعض مسائل تتم إن شاء الله نكملها في درس لاحق. أخني يقول: ما حكم قول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في تهنئة العيد؟ جاء عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، وأنهم كانوا إذا لقي أحدهم الآخر هنأه بذلك. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم شيئا في ذلك، ومن هنأ أخاه بهذا الدعاء فهو آخذ بعمل السلف، ومن توقف عنه ولم يفعله أيضا لأنه لم يأتي فيه دليل له وجه. قد نقل شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى عن الإمام أحمد أنه سئل عن ذلك فقال: لا أبدأ بها أحدا، ومن بدأني أجبته. قل: أنا لا أبدأ بالتهنئة أحدا لأنه لم يأتي فيها دليل، ولكن من بدأني أجيبه لأن هذا دعاء. وأخ يقول: ما حكم تشغيل مقطع التكبير في البيوت أو في المساجد على المكبرات هذه الأيام؟ المشروع هو التكبير، لا تشغيل ذلك في التسجيلات وهو غافل عنه. فالذي يشرع أن يحيى التكبير، لو دخل إنسان السوق ولا سيما مع زحام الأسواق في مثل هذه الأيام وكبر وكبر من حوله من أهل السوق، فهذا أحيا عمل السلف، ولا يكفي تشغيل ذلك، هذا لا ينفع ولا يفيد شيئا. أما تشغيله على المكبرات وفي المساجد فهذا ليس من السنة، بل خلاف السنة. وأخ يقول: هل يجوز تقبيل المصحف؟ استحبه بعض العلماء ولا دليل على استحبابه، وأكثر ما جاء في هذا الباب فيما رأيت من يستدل بهذا القول ما جاء في الأثر عن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يأخذ القرآن ويضعه على رأسه ويقول: كتاب ربي أو كلام ربي. فأول الأثر هذا ليس فيه تقبيله، إنما كان يضعه على رأسه، ثم هو فعل صحابي ولم يفعله عامة الصحابة، فالظاهر أن هذا ليس بمشروع. تقبيل المصحف ليس بمشروع، وتعظيم المصحف يكون في القلب، ويكون أيضا بصيانته عن أماكن الامتهان. وأما التقبيل وهو ربما يخالفه في أفعاله، لا يعمل به، لا يحفظه، لا يقرأه، فهذا ليس بمشروع وليس فيه فائدة. أخني يقول: امرأة لديها أضحية وهي تستطيع ذبح الأضحية بنفسها وليس لديها محرم، فهل تمسك عن قص الأظفار وغيره؟ نعم تمسك عن ذلك، ويشملها الحديث، فهذه لها أضحية. إذا أهل هلال للحجة وكان لأحدكم أضحية فلا يأخذن من شعره ولا بشره ولا من أظفاره شيئا، فما دام عندها أضحية وهي القائمة على بيتها فإنها تمسك عن الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة. تقول في السؤال الثاني: إذا طال شعر الحاجب للمرأة فهل يجوز لها أن تقصره؟ سبق معنا قبل يومين في درس البخاري ذكر هذه المسألة، أن الأصل أنه منهي عنه، محرم نمص شعر الحاجب وإزالته، لكن لو فرض أن امرأة حاجبها وصل إلى قريب شعر رأسها وصار مشوها لها بحيث يصير منظرها بشعا فيه عيب، فتفعله لأجل إزالة العيب لا لمزيد الجمال، فهنا الحديث كما سبق قيده بمن تفعل ذلك للحسن، لعن الله النامصات والمواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، فالذي تفعل ذلك لزيادة الحسن والجمال محرم. أما إن كان إزالة لعيب فقد رخص في ذلك أهل العلم، وأن هذا من إزالة العيب وليس من باب التجمل والتحسن. وليس هذا راجعا إلى المرأة، فبعض النساء حاجبها عادي فتراه مشوها، فليس هذا راجع إلى ما تراه هي أو ما تريد أن تزيله. فبعض النساء إذا كان شعره كثيفا قليلا ترى هذا ليس بجيد، وهذا لا يجوز أنها تريد تكون أحسن وأجمل، وإنما إذا صار فيه تشويه وعيب بأن طال جدا أو نزل إلى عينيها أو ارتفع إلى جبهتها ونحو ذلك وأزالته، فهذا ليس من النمص لأجل الحسن، ولكنه من النمص لأجل إزالة العيب. ويقول امرأة رضعت أنا، أو يقول رضعت أنا وبنت من جدتي أم أمي، فصارت أختي من الرضاعة، فهل أكون محرما لأم تلك البنت؟ هذا رجل يسأل. لا، لا تكون محرما لأم تلك البنت، تكون تلك البنت فقط أختك، وأما أمها فهي أجنبية عنك، لأن الرضاع كان من امرأة أخرى من جدتك أم أمك، فمعنى لم تدخل في هذه الأسرة في أسرتكم إلا هذه البنت التي رضعت معك، فأمها وأخواتها أجانب عنك وليسنا بمحارم. قل يقول إذا توضأ أحد من حنفية والماء يتقاطر فينزل في إناء تحت الحنفية، هل يغسل رجله منه؟ نعم يغسل رجله منه، سبق معنا أن الماء المستعمل طهور. أخوني يقول الماء الراكد إذا بال فيه شخص هل يصلح للتطهر منه؟ ها من يجيبه؟ ماء راكد بال فيه إنسان هل يصلح؟ ها؟ نعم نعم ها؟ إذا تغير، إذا تغير أحد أوصافه فلا يجوز التطهر منه، وإذا لم يتغير فيجوز التطهر منه، والذي بال فيه يكون آثما. أخني يقول الماوردي شافعي والمرداوي حنبلي والإنصاف له. أنا قلت الإنصاف للمرداوي أو قلت للماوردي؟ أنا قلت للمرداوي، إلا إذا قلت للماوردي فهو سبق لسان، وإلا معروف الماوردي من أئمة الشافعي ومتقدم قبل النووي، وينقل عنه النووي وغيره، وهو صاحب كتاب الحاوي الكبير في شرح مختصر المزني. وأما المرداوي فهو متأخر، أظنه بعد الألف، وهو حنبلي صاحب كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. أخني يقول أيهما سابق في التأليف، الدراري للشوكاني أو نيل الأوطار؟ فإذا علمنا الأسبق علمنا من صار إليه من الترجيح. الدراري متأخر عن نيل الأوطار، نيل الأوطار هو من أول مؤلفاته، ألفه بدأ في تأليفه وهو أقل من 30 من عمره، وأتمه وهو نحو ابن 34 سنة، أتم تأليف نيل الأوطار قبل أن يلي القضاء. وقد ذكر عن نفسه قال كنت منكبا على العلم ولا يشغلني عنه شيء، وفي هذه الفترة ألف نيل الأوطار وبعض الكتب، فلما نشرت كتبه هذه استفاد منها الناس عرف شأنه قال فمات قاضي قضاة اليمن فأرسل إلي الإمام الخليفة أنه يريدني مكانه أي قاضي قضاة اليمن. قال وأنا لا أعرف أحدا ولم أخالط الناس بعد ولا أعرف إلا مكتبتي وبيتي. قال فقال لي ليس إلا في الأسبوع يوم تحضر تفصل الخصومات وتنصرف لحاجتك. قال وحثني جماعة من أصحاب وأن تولي القضاء فيه نصرة للسنة لأن السنة كانت غريبة وكان الشيعة متسلطون، فإذا صار هذا قاضي قضاة اليمن فيه مصلحة ينفع وتنشر بسبب السنة ويكون لهم كلمة. قال فتوليت القضاء. قال فشغلت عما أنا فيه، فبدلا من أن كان كما قال الإمام أنه ليس إلا في الأسبوع يوم تفصل الخصومات، قال لم يحصل لي فراغ في الأسبوع ولا يوم. قال له يوم فقط تنشغل، قال لم يتفرغ ولا يوم، ولكن ألف كتبا كثيرة بعد ذلك، ألف فتح القدير في التفسير، ألف الدراري، ألف سير الجرار، ألف إرشاد الفحول، كل هذه الكتب ألفها متأخرة وقد ولي القضاء ونفع الله به بكتاباته بمؤلفاته رحمه الله. ثبات هؤلاء الأئمة الشوكاني والصنعاني ومحمد بن إبراهيم بن الوزير ثبات عجيب في أوساط الشيعة، أرادوا قتله أكثر من مرة، وأنه كان يدرس وهم يدورون حوله ويقعقعون بالسلاح، وهذا ذكره وشرحه بالتفصيل في كتابه أدب الطلب، وأن الله دفع شرهم عنه. وهكذا الصنعاني رحمه الله أرادوا قتله وهو يخطب الجمعة، وأرادوا ذبحه على المنبر، ودفع الله شرهم عنه. وهكذا ابن الوزير أخرجوه طريدا شريدا، عاش في الجبال، عاش في الشعاب مشردا. قال الشوكاني معنى كلام الله في كتاب البدر الطالع، قال وهذه من أكبر الأسباب التي هضمت علماء اليمن، أن العامة يثورون عليهم لا يعظمونهم، يتطاولون عليهم، يثورهم الناس عليهم فيثورون عليهم، يتدخلون فيهم كأن العام يصير هو الحاكم على العالم. قال فهذا أدى إلى أنه هضم كثير من علماء اليمن بسبب عدم احترام العامة لهم وثورتهم عليهم. أخ يقول امرأة عجوز تسكن عند ابنتها لتقوم ابنتها بخدمتها، فتوفي زوجها أي زوج العجوز وهو كان يسكن عند أولاده، فأين تعتد هذه المرأة علما أنها لو ذهبت البيت الذي كان فيه زوجها لا تجد من يخدمها ما دامت أنها تعيش عند ابنتها من سنين كما قال السائل، ومات زوجها وهي في هذا البيت الذي هو بيت ابنتها، فإنها تبقى عند ابنتها وتعتد فيها وتلازم حتى تنتهي عدتها. أخ يذكر فائدة في أثر الشعبي الذي تذاكرناه، ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. قال قال الحافظ بن حجر في لسان الميزان روى زكريا الساقي عن محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال قال لي الشعبي ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، أو ائتني برافضي صغير أخرج لك منه زنديقا كبيرا. قال هكذا روى زكريا الساقي عنه، ورواه غير الساقي عن ابن المثنى فقال في بدل زيدي شيعي، ائتني بشيعي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. قال وهذا أشبه، يعني أنه ائتني بشيعي بدل زيدي، فإن الزيدية إنما وجدوا بعد الشعبي بمدة. نعم، هذا لم ننتبه له، بل كثير من العلماء يذكروا بهذا اللفظ، والزيدية ينتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي، والشعبي هو صاحب علي بن أبي طالب متقدم، ينتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي. فمعنى الزيدية بعد الشعبي، في زمن الشعبي لم يكن شيء اسمه الزيدية. قال وهذا أشبه، فإن الزيدية إنما وجدوا بعد الشعبي بمدة. قال ابن عدي عبد الرحمن مع ضعفه يكتب حديثه، انتهى كلام الحافظ بن حجر. فائدة طيبة، وهذا الأثر مشهور. وأخني يقول هل الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله دخل عليه تشيع في آخر عمره؟ عبد الرزاق إمام كبير من أئمة السلف رحمه الله، رحل إليه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم من الأئمة، ورحل إليه بعد ذلك جعفر بن سليمان الضبعي، وكان شيعيا، بل بعضهم يصفه بأنه رافضي، حتى ذكر الذهبي عنه في الميزان أنه قيل له هل تسب أبا بكر وعمر؟ قال أما السب فلا، ولكن بغضا ما شئت، أي يبغضهما ما شئت من البغض. قال فيه بعضهم، قال فيه رافضي مثل الحمار، وصفه بذلك، وكان يظهر الزهد والنسك. وجالس عبد الرزاق فذكر من ترجم لعبد الرزاق أنه تأثر ببعض فكره، والتشيع عند الأقدمين معناه تقديم علي على عثمان، هذا التشيع، فكان من قدم عليا على عثمان يقولون شيعي أو يصفونه بالتشيع. قالوا وهذا هو الذي دخل على عبد الرزاق، أنه كان يقدم عليا على عثمان. بقي هذه المسألة لم ينفرد بها عبد الرزاق، فقد كان فيه خلاف في زمن أتباع التابعين، ممن نقل عنه الخلاف سفيان الثوري وأبو حنيفة وأهل الكوفة جميعا، أنهم كانوا يقدمون عثمان أو عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة، ويرونه أفضل. ثم انقرض هذا الخلاف، وأجمع أهل السنة على تقديم عثمان على علي، فما وجرته من خلاف عن عبد الرزاق أو عن سفيان الثوري أو عن أبي حنيفة، هذا خلاف انقرض انتهى، وصار السلف مجمعين على تقديم علي على عثمان، أو على تقديم نعم عثمان على علي، مع أن العجب في أن الصحابة قد أجمعوا على ذلك، حتى قال الدارقطني وغير الدارقطني، قاله قبل الدارقطني، قاله أيوب بن أبي تميم السختياني، قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي تنقصهم. فالصحابة أجمعوا على تقديم عثمان، ثم وجد خلاف من بعض أهل الكوفة كما سبق، وأخذ بقولهم بعض أهل العلم كعبد الرزاق، ثم انتهى هذا الخلاف وانقرض، كما حكاه شيخ الإسلام رحمه الله في شرح الواسطية، قال: وإن كانت مسألة عثمان وعلي أي التفضيل ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف، لأنه قال قد خالف فيها بعض أهل السنة، ولكن من الأصول التي يضلل فيها المخالف مسألة الخلافة، فمن قال إن عليا أحق بالخلافة من عثمان قال فهو أضل من حمار أهله. وهذه الكلمة عن الإمام أحمد، قال: من قال إن عليا أحق بالخلافة من عثمان فهو أضل من حمار أهله. فإذا هذا كما سبق لم ينفرد به عبد الرزاق، بل قد قاله في زمنه بعض أهل العلم. فمثل ما ينسب إلى عبد الرزاق بعضهم يقول عنده تشيع، هذا المراد، كذلك حتى يقال سفيان الثوري عنده تشيع، يريدون هذا الأمر، وليس التشيع المعروف الآن عند الشيعة. أخوني يقول: هل درس التفسير ودرس البخاري تتوقف بعد يوم الخميس؟ لماذا تتوقف؟ إن نذهب، إن ها هنا قاعدون، تستمر الدروس إن شاء الله، بإذن الله تعالى تستمر الدروس إلى أن نموت ولا تنقطع. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا هذه النعمة حتى نلقاه. ماذا قال الإمام أحمد لما قيل له: إلى متى تطلب العلم؟ فماذا قال يا أخانا رؤوف؟ ها؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني مع كتابة الحديث والعلم إلى أن أموت، ما في فراغ. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.